على محمد وآله الطاهرين المعصومين. حجية الظهور. هذا هو الباب الخامس في المقصد الثالث في الحجج. الظواهر حجة. وهذا الباب يشتمل على عناوين أربعة، وقبل طرح العناوين الأربعة يذكر المصنف رحمه الله تمهيدات مجموعة في خمسة نقاط. راح أقرأ التمهيدات، ما راح أقرأ الدوار. ثم بعد هذه التمهيدات يذكر أربعة عناوين، وهذه العناوين باتضاحها جميعا يتضح لنا معنى حجية الظهور، ويتضح لنا موضوع هذه القاعدة ومحمول هذه القاعدة. أطبق أولا التمهيدات حتى أروح بعد ذلك إلى محل الكلام. الباب الخامس حجية الظهور تمهيدات. واحد، تقدم في الجزء الأول أن الغرض من المقصد الأول تشخيص الظواهر. في الحقيقة في باب الظهور يوجد بحثان أو مقامان. المقام الأول نبحث فيه عن صغريات الظواهر. الأمر صيغة الأمر إذا جاءت في كلام متكلم هل تدل على معنى أو لا تدل على معنى؟ هذا المعنى الذي تدل عليه إما هي نص فيه، أو هي ظاهرة فيه، أو هي مجملة فيه وفي غيره. فنبحث ذاك البحث، وقد نثبت هناك أن صيغة الأمر مثلا هي ظاهرة في الوجوب. لو أثبتنا أنها نص، أثبتنا أنها مجملة، ذاك شيء آخر. لو أثبتنا أنها ظاهرة في الوجوب، حينئذ أثبتنا وجود قاعدة أن الأمر ظاهر في الوجوب. ثم نذهب بعد ذلك إلى صيغة النهي حتى نبحث المعنى الذي تدل عليه صيغة النهي. فلو أثبتنا أن صيغة النهي ظاهرة في الحرمة، في الزجر، وهكذا في أدوات الشرط، أن أداة الشرط كلمة ظاهرة في معنى، ذاك المعنى انتفاء، عليكم السلام ورحمة الله، انتفاء المحمول والحكم إذا انتفى الشرط والموضوع، وهكذا. هذه قواعد، هاي قواعد نستخلصها، استخلصناها في الجزء الأول في المقصد الأول. عندما نسمع كلمة مباحث الألفاظ، مباحث الألفاظ أبحاث تشخص صغرى الظهورات، هاي الكلمة أو هاي الجملة ظاهرة في المعنى الفلاني، هاي ظاهرة في المعنى الفلاني، هاي ظاهرة في المعنى الفلاني. بس هناك ما نبحث، لا نبحث عن كلمات خاصة وعناصر خاصة مثل كلمة الكعب بمن ظاهرة، لا، نبحث عن كبريات تدخل في قواعد، تدخل في أبواب مختلفة في عملية الاستنباط في الفقه. الأمر يدخل من أول الفقه إلى آخر الفقه، النهي من أول إلى آخر الفقه، الشرط هكذا فيه، هكذا فيه صلاحية أن يدخل من أول الفقه إلى آخر الفقه. هذه مباحث صغروية، وهذه خلصناها بحق. هناك بحث كبروي، وهو إذا قلنا أن الأمر ظاهر في الوجوب، من يقول أن هذا الظهور حجة؟ يعني إذا يوم غد أنا اتبعت هذا الظهور في الوجوب وعملت على أساسه، فصليت صلاة الظهر لأجل الأمر بها في يوم الجمعة، من يقول أن الشارع يرضى باعتماد الظهور من قبل؟ من يقول؟ لعل الشارع لا يرضى إلا باعتماد الصراحة والنص. لابد إذن أن نبحث عن حجية الظهور كقاعدة كبروية، وهذا هو المقام الثاني والذي نعتمده والذي نريد أن نبحثه هنا في المقصد الثالث في الباب الخامس. تقدم في الجزء الأول أن الغرض من المقصد الأول، أن الغرض ما هو؟ تشخيص ظواهر بعض الألفاظ من ناحية عامة. يعني ما نبحث عن ظهور كلمة كعب أو ظهور كلمة صلاة أو ركوع، لا لا نبحث عن ذلك، وإنما نبحث عن ظهور كلمة الأمر والنهي والجملة الشرطية أو أداة الشرط والكلمة التي هي وضعت للعموم وهكذا. والغاية منه من ذاك المقصد الأول كما ذكرنا تنقيح صغريات أصالة الظهور. وطبعا إنما يكون ذلك في خصوص الموارد التي وقع فيها الخلاف بين الناس. وقلنا مو في الموارد المتفق عليها، في الموارد المختلفة. وقلنا إننا سنبحث عن الكبرى وهي حجية أصالة الظهور في المقصد الثالث، وقد حل بحمد الله تعالى موضع البحث عنها. النقطة الثالثة، حجية الظهور هل هو بحث مستقل عن حجية الكتاب والسنة أو لا؟ الجواب كلا، نحن إنما نبحث عن حجية ظهور الأمر الوارد في القرآن أو في السنة، وحجية ظهور النهي في الحرمة في الزاجر فيما إذا ورد النهي في القرآن أو السنة، وعن حجية أداة الشرط الواردة والعموم الوارد والإطلاق الوارد في الكتاب أو السنة. إذن بحثنا عن حجية الظهور ليس بحثا، ليست حجة مستقلة عن الكتاب والسنة، وإنما نريد أن نثبت بهذا البحث حجية الظهور القرآني والظهور الروائي. لاحظ كيف؟ فإذن الاعتماد على الكتاب والسنة يحتاج إلى هذا البحث، ولا يمكن أن نعتمد على كلمة أصلا ظاهرة في القرآن أو السنة ما لم نثبت حجيتها، لأن النص الصريح في القرآن أو السنة قليل الموارد. قال إن البحث عن حجية الظواهر من توابع البحث عن الكتاب والسنة ليس بحثا مستقلا، أعني أن الظواهر ليست دليلا قائما بنفسه في مقابل الكتاب والسنة، دليل على الحكم الشرعي مقابل لا، بل إنما نحتاج إلى إثبات حجيتها، حجية الظواهر، لغرض الأخذ بالآية الكريمة أو الرواية الشريفة، لغرض الأخذ بالكتاب والسنة، لغرض الأخذ بالكتاب والسنة، فهي من متممات حجيتهما. ما نبحث عن ظهور في غير الكتاب والسنة، لا نبحث عن ذلك أبدا، نبحث عن ظهور دليل ورد في الكتاب أو السنة. ثم إذ من الواضح أنه لا مجال للأخذ بهما بالكتاب والسنة من دون أن تكون ظواهرهما الكتاب والسنة حجة. والنصوص التي ليش إذا لم نثبت حجية الظهور فإذا لا نأخذ بالكتاب والسنة؟ يقول لأنه معنى ذلك بس نأخذ بالصريح منهما، والصريح كلش قليل في القرآن والسنة. والنصوص التي هي قطعية الدلالة أقل القليل فيهما في الكتاب والسنة. لا، الظهور أمر قطعي ودلالة قطعية أم أنها دلالة ظنية؟ دلالة قطعية لا، قطعا لا، دلالة ظنية. الدلالة القطعية هي النص الصراحة، فإذا الظهور دلالة ظنية. الظهور معناه أن هذه اللفظة كما يحتمل فيها إرادة الوجوب ودلالتها على الوجوب، كذلك يحتمل أن المراد منها الاستحباب أو أصل الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب. فإذا الاحتمالان موجودة، تلاحظون كيف؟ لكن احتمال الوجوب أقوى من احتمال الاستحباب أو أصل الطلب أو كلية الطلب. احتمال الوجوب أقوى، وبالتالي هذا هو الظهور. الاحتمالان المعنيان كلاهما محتمل، لكن أحدهما أقوى بكثير من الآخر فهو ظاهر فيه، فاللفظ ظاهر في إرادة المعنى الأقوى المحتمل، الأقوى احتمال، وعليه إذن هو ظني. إذا كان ظني إذن من المحتمل أن أدلة وبالتالي تصلح أدلة النهي عن اتباع الظن لشموله، تصلح تلك الأدلة لشموله، وبالتالي إذا كانت أدلة النهي عن اتباع الظن صالحة لشمول الظهور اللي هو ظني لابد من دليل قطعي يخرج هذا الظهور عن دائرة الآيات والروايات، وهذا ما سنفعله في باب حجية الدليل حجية الظهور. تقدم أن الأصل حرمة العمل بالظن ما لم يدل دليل قطعي على حجيته، يدل دليل قطعي على حجيته. والظواهر من جملة الظنون، فلا بد من التماس دليل قطعي على حجية الظواهر ليصح التمسك بظواهر الآيات والأخبار، وسيأتي بيان هذا الدليل. أصلا هو بحثنا معقود لذلك. رابعا، هذا رابعا نفس النقطة الأولى، إن البحث عن الظهور يتم بمرحلتين. الأولى بحث صغروي، هي في أن هذا اللفظ المخصوص ظاهر في هذا المعنى المخصوص أم غير ظاهر، أن صيغة الأمر أن افعل ظاهر في هذا المعنى المخصوص اللي هو الوجوب أو غير ظاهر، ظاهر بالاستحباب أو ظاهر في أصل الطلب العام من الوجوب والاستحباب. والمقصد الأول كله متكفل بالبحث، متكفل بالبحث عن ظهور بعض الألفاظ التي وقع الخلاف في ظهورها كالأوامر والنواهي والعموم والخصوص والإطلاق والتحريم، وهي في الحقيقة من بعض صغريات أصالة الظهور. هذا هو المقام الأول، هذه المرحلة الأولى، وهذا هو الذي بحثناه في المقصد الأول في الجزء الأول. المرحلة الثانية في أن اللفظ الذي قد أحرز ظهوره، الأمر أحرزنا ظهوره في الوجوب، هل هو حجة، هل هو حجة عند الشارع في ذلك المعنى، المعنى الظاهر فيه، فيصح أن يحتج، أن يحتج به المولى على المكلفين. هذا معنى الحجية، هل هو حجة يعني، فيترتب على ذلك إذا كان حجة معنى أنه منجز ومعذر، منجز يحتج به المولى على المكلفين، معذر يصح أن يحتج به المكلفون على المولى. هذه المرحلة الثانية، نبحث عن أصل الحجية، والبحث عن هذه المرحلة الثانية هو المقصد الذي عقد من أجله هذا الباب. غرضنا من عقد الباب الخامس وهذا، وهو الكبرى التي إذا ضممناها إلى صغرياتها في المرحلة الأولى ظهور الأمر في الوجوب وأمثال، يتم لنا الأخذ بظواهر الآيات والروايات. هذه النقطة الرابعة. النقطة الخامسة، تشخيص الظهور وصغر الظهور في المرحلة الأولى اللي نريد في الباب الخامس أن نبحث عن حجيته ومقدار اعتماد الشارع وقبوله به. تشخيص الصغريات، الأمر ظاهر في الوجوب، النهي ظاهر في الحرمة، أو أي ظهور آخر، أي ظهور آخر، لأنه هاي القاعدة الكبرى اللي راح نبحثها بالباب الخامس، هذه القاعدة تنفعنا في باب الصغريات التي بحثناها في الجزء الأول، وتنفعنا أيضا في كل ظهور جزئي خاص نبحثه في علم الفقه. ظهور كلمة الكعب في آية الوضوء، هذا ظاهر في أي معنى؟ أو الصعيد في آية التيمم ظاهر في أي معنى؟ هذا ظهور جزئي. هذا الظهور، تشخيص الظهور سواء في باب صيغة الأمر أو صيغة النهي أو أداة الشرط وما شابه، أو في باب الموارد الخاصة في علم الفقه، هذا كيف يتم؟ يقول المصنف له طريقتان. الطريقة الأولى الوضع، أن يتم ذلك من خلال الوضع. إذا ثبت لنا أن هذه الكلمة، كلمة الكعب أو كلمة صيغة الأمر أو صيغة نهي أو أداة الشرط أو لفظ العموم وضع في اللغة وضعا تعيينيا أو تعيينيا، على كل حال إذا وضع لمعنى معين حينئذ كان ذلك اللفظ ظاهر في ذلك المعنى، مجرد استعماله من قبل المتكلم من دون قرينة صارفة، هذا دليل على إرادة نفسي ذلك المعنى الموضوع له، المعنى الحقيقي. لو أراد المتكلم معنى آخر كان عليه أن ينصب قرينة صارفة، ولما لم يفعل إذن هو مستعمل له فيما وضع له. هذه الآلية الأولى. الآلية الثانية، ماكو وضع لكننا نحتاج إلى قرينة. القرينة تحدد الظهور. هذا يأتي في موردين. ليش أقول ماكو وضع؟ لا أقول ماكو وضع. الآلية الثانية هي القرينة. هذا يأتي في موردين، الأول المجازات والثاني الاشتراك اللفظي. المجاز هذا اللفظ كيف نستظهر هذا اللفظ؟ وضع لإرادة، وضع للوجوب، فالوجوب هو المعنى الحقيقي. أنا أجي أستظهر من صيغة أمر، أستظهر منها الاستحباب. لماذا؟ للقرينة. القرينة، القرينة الصارفة من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. هاي قرينة هم صارفة هم معينة. القرينة على المعنى المجازي هم صرفت عن المعنى الحقيقي هم عينت المعنى المجازي، لأنه احتمال أكو أكثر من معنى مجازي، وهذا المعنى المجازي هو المعنى الذي أراده دون غيره. المورد الثاني الاشتراك اللفظي، لفظ واحد موضوع لأكثر من معنى، موضوع لأكثر من معنى في مدة، في فترة، في لحظة زمنية واحدة أو في فترات متعاقبة، مع الحفاظ على الـ على على الـ وضع الأول، يعني مع عدم النقل. في هذه الحالة أيضا نحتاج إلى قرينة، قرينة معينة لأحد المعاني الموضوع بإزائها اللفظ. فإذا الظهور إما يكون على أساس الوضع وإما يكون على أساس القرينة. زين، إذا أكو قرينة فبها ونعم. القرينة محددة للمعنى المقصود الذي أراده المستعمل. هذه القرينة لا يفرق فيها بين كونها قرينة متصلة أو قرينة منفصلة. المعنى الظاهر قد يكون، المعنى الظاهر قد يكون هو غير المعنى، قد يكون هو المعنى المجازي بقرينة منفصلة، جاب قرينة منفصلة على ذلك، وقد تكون القرينة قرينة متصلة. كذلك هذا الاشتراك، نحدد أحد المعنيين من خلال قرينة منفصلة، لا يشترط في القرائن أن تكون متصلة. خامسا، إن المرحلة الأولى وهي تشخيص صغريات أصالة الظهور تقع بصورة عامة في موردين. الأول في وضع اللفظ للمعنى المبحوث عنه، أن نبحث عن المعنى الموضوع له اللفظ، فإنه إذا أحرز وضعه له لهذا المعنى، لمعنى معين، لا محالة يكون ظاهرا فيه. إذا أحرزنا وضع صيغة الأمر للوجوب، لا محالة يكون افعل ظاهرا في الوجوب. بل لا، هنا ظاهر، لأن أكو احتمال أنه يقصد الاستحباب. بل لكن الوضع لا يعني أن المستعمل قطعا يستعمل، ما دام أكو مجازات ويمكن أن يستعمله في المجاز، تلاحظون كيف؟ فإذا هذا الظهور.
إحنا في فرق بين الوضع وبين الاستعمال.
بل
فإحنا علمنا بالوضع مو يعني
علمنا. أحسنتم، وهو هذا الصحيح، هذا معنى ظهور. علمنا بالوضع لا يعني أننا نعلم ونقطع. نعم، لو قال يجب، هذا بعد صريح ونص في الوجوب. أما ما دام قال افعل، هذا بعد ظاهر في الوجوب، لأنه موضوع للوجوب. لاحظون كيف؟ فعلمنا بالوضع لا يلزم منه علمنا بالاستعمال وجزمنا بالاستعمال، وهذا معنى الوضع.
هذا لا، حتى يصير عندي علم من الظهور،
نعم،
لابد أن أقطع بأن هذه اللفظة وضعت لهذا المعنى بالاستعمال، أشك بأنه استعملها بالمعنى. أحسن. الموضوع له أو
أحسنت.
لا، ولكن لابد أن
يصير بلي. بلي، والعلم بالوضع لا ينتج منه علم.
نعم.
بالاستعمال
بل.
أي بلي. وبالتالي أنا أجزم أنه قد وضع مثلا الواضعون في هذه اللغة قد وضعوا هذه اللفظة لخصوص الوجود،
يصير عندنا قطع.
خب أنا عالم بالوضع، لكنه هذا المستعمل القرآن الكريم أو الرواية المعصوم عليه السلام هل استعملها في الوجوب؟ هو ملزم، لأنه يحتمل أنه استعملها في الاستحباب. لاحظون كيف؟ حينئذ لا بد من هذا الاستظهار كافي، فلا بد من دليل على قبول هذا الاستظهار من قبل الشارع نحو وضع صيغة افعل للوجوب والجملة الشرطية لما يستلزم المفهوم. وضع للانتفاء عند الانتفاء، وضع لما يستلزم المفهوم، المفهوم هو الانتفاء عند الانتفاء، قصد لما يستلزم المفهوم وضع للربط والتعليق، وضع للتعليق لتعليق الجزاء بالشرط. هذا إذا وضع للتعليق فمعناها أنه انتفاء عند انتفاء، هذا يستلزم المفهوم، التعليق يستلزم المفهوم. إلى غير ذلك. الثاني، المورد الثاني الذي يقع الذي يتم من خلاله استكشاف الظاهر، المعنى الظاهر. الثاني، في قيام قرينة عامة أو خاصة. هذه القرينة العامة يا إخوان المقصود بها الإطلاق، قرينة الحكمة، قرينة الحكمة قرينة عامة مو خاصة، يستكشف من خلالها الظهور. إذا جاء المتكلم بكلمة الفقير وما وياها قيد وفق مقدمات معينة، إذا تمت هذه المقدمات اللي نسميها مقدمات الحكمة اللي من خلالها نسمي مجموعة بقرينة الحكمة، إذا تمت هذه المقدمات سأعلم سيكون لدي استظهار بأنه لم يرد العادل من الفقراء، مطلق أراد مطلق الفقير. حينئذ في هذه الحالة شخصت الظهور من قرينة عامة، هذا معنى القرينة العامة. أو خاصة مثل ما لو جاء بقرينة على أن المقصود، لو لم يتم أولا الوضع، لم يتم لدي دليل على وضع صيغة افعل للوجوب، لكن بقرينة خاصة فهمت أن مقصوده الوجوب، أو خاصة على إرادة المعنى من اللفظ. والحاجة إلى القرينة في المقام الثاني إما في مورد إرادة غير ما وضع له اللفظ، هذا وين؟ في المجاز. أو وإما في مورد اشتراك اللفظ في أكثر من معنى، هذا الاشتراك. ومع فرض وجود القرينة لا محالة يكون اللفظ ظاهرا فيما قامت عليه القرينة، سواء كانت القرينة متصلة أو منفصلة. وإذا اتضحت هذه التمهيدات، طبعا القرينة المنفصلة كافية، لأنه صحيح العقلاء يطلبون من المتكلم أولا وبالذات قرينة متصلة، هذا أمر مسلم. ما ينبغي للمتكلم أن يفعله هو أن يأتي بقرينة متصلة، لكنه لو خالف هذا الظهور العقلائي، هذا القانون العقلائي، لو خالف هذا القانون العرف وجاء بقرينة منفصلة، ما نقبلها؟ العرف يقولون لا نقبلها. العرف جعلوا حكما ثانويا، عرف الحكم الأولي لديهم، من أراد أن يستعمل اللفظ في غير ما وضع له لا بد له أن يأتي بقرينة متصلة، فإن لم هذا الحكم الأولي، حكم ثاني، فإن لم يفعل عليه أن يأتي بقرينة منفصلة، فإن لم يفعل فليس له أن يؤاخذ أو يطلب من الآخرين ما يوجد في دواخل نفسه. لاحظون كيف؟ هذا قانون عرفي من خلاله نكتفي بالقرينة المنفصلة. وإذا اتضحت هذه التمهيدات فينبغي أن نتحدث عما يهم من كل من المرحلتين في مباحث مفيدة في الباب. راح نتحدث أولا عن طرق إثبات الظهور، كيف نثبت هذا الظهور، هذه الكلمة ظاهرة في هذا المعنى، هذا شلون نثبت، كيف نثبت هذا، واحد. اثنين، حجية قول اللغة. ثلاثة، الظهور ينقسم إلى تصوري وتصديقي، لا بد من بحثه، والتفرقة بين الظهور التصوري والتصديقي مهم جدا. ولها دخالة في عدة أبواب ولا سيما في باب التعارض، أهميتها تدخل في باب التعارض أيضا بالإضافة إلى مباحث دليل اللفظ. وفي آخر المطاف نبحث عن حجية الظهور، دليل حجية. إذن بحثنا الأول هو في طرق إثبات الظهور. ما هي الطرق؟ هذا طرق إثبات الظهور الأول، طرق إثبات الظهور. لاحظوا يا أخوان، أربعة عناوين أنا أتكلم. العنوان الرابع فقط يبحث عن الكبرى، ما هو دليل حجية الظهور. وأما العناوين الثلاثة هذه كلها تبحث في دائرة الصورة، شلون أشخص الظهور يعني في المرحلة الأولى. ما هي طرق إثبات الظواهر؟ واحد، واحدة من الطرق قول اللغوي. ما هي حجية قول اللغوي حتى نشخص الظواهر من خلال أقوال اللغوي؟ ثلاثة، هذا الظهور اللي نريد أن نبحث عن حجيته تارى ظهور تصوري وتارى ظهور تصديقي. فإذا المراحل الثلاثة الأولى اللي تحدد لنا موضوع حجية الظهور كلها تبحث في المرحلة الأولى، تبحث في تشخيص الظواهر. طرق إثبات الظواهر، الطريقة الأولى اللي خلاها المصنف هي الثانية. الطريقة الأولى علامات الوضع. الوضع أن نثبت الظهور من خلال الوضع. تلاحظون يا إخوان الوضع، إحنا مو خلينا الطريقة الأولى في تشخيص الظواهر الوضع. لو أثبتنا أن هذا اللفظ موضوع لذاك المعنى، صيغة موضوعة للوجود، فإن هذا الوضع يكفينا في أن نقول أن ظاهر كل من يأتي ويستعمل صيغة الأمر أنه أراد الوجوه، فالوجوه هو المعنى الظاهر. إذن لو شخصنا الوضع هنا نشخص الظهور بصورة أوتوماتيكية، بصورة طبيعية. وفي المقام عندنا علامات الوضع، هذه كافية. التبادل من علامات الوضع. فإذا وجدنا أن لفظ الأمر صيغة الأمر يتتبادر إلى الوجوب، فإذا نشخص المعنى الموضوع له، فشخصنا الظواهر. هاي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية التي ذكرها المصنف أولا، طريقة البحث التي يجريها الخبير، الإنسان الذي لديه خبرة لغوية، خبرة في علم البيان، خبرة في مباحث اللغة، يمكن من خلال بحث تحليلي أن يصل إلى ظهور كلمة من الكلمات. شيخنا فد مثال، قال المثال هو ما تقدم مني من جنابي وأنا الشيخ المظفر الخبير وأنعم به من خبير رضوان الله تعالى عليه ابن بجدتها. قال عندما ذكرت صيغة الأمر وأردت أن أشخص المعنى الذي تظهر فيه صيغة الأمر، ماذا فعلت؟ كفتوى أصولية، كفتوى لغوية، قلت لكم أن صيغة الأمر ظاهرة في الطلب والشيء، في الطلب والشيء موضوعة لهذين المعنيين، موضوعة بنحو الاشتراك اللفظي. البعض قالوا هي موضوعة للطلب، البعض قالوا للشيء، البعض قالوا لا موضوعة ل 11 معنى. المصنف قال لا، هي موضوعة بين معنيين لا ثالث لهم، الطلب والشيء. ما هي القرينة على ذلك؟ بحث تحليلي أجراه المصنف، قال أن كلمة الشيء كلمة جامدة، أن معنى أن كلمة الشيء كلمة جامدة، وبالتالي لو كانت كلمة أمر موضوعة للشيء لمعنى الشيء لكانت هذه الكلمة معنى، لكانت كلمة جامدة ومعناها جامد، فلا يشتق منها مشتقات أخرى، فلا يقال أمر آمر مأمور أوامر، لا يقال أمر يأمر آمر مأمور، هذا كل ما يقال لكلمة الشيء لكلمة الأمر بمعنى الشيء لا يشتق. وبالتالي هذه الكلمة أيضا تجمع على أمور، بينما نجد أننا في كلمة أمر نشتق منها أمر آمر مأمور يأمر، نشتق منها مشتقات عديدة. إذن هذه إذن مو معناها الشيء، هذه الكلمة التي لها مشتقات متعددة مو معناها الشيء. ما هو معناها؟ معناها الطلب، معناها الطلب. فالأمر بمعنى الشيء كلمة جامدة لا يشتق منها الشيء كلمة أخرى وتجمع على أمور، بينما كلمة الأمر بمعنى الطلب تشتق كلمة من الكلمات غير الجامدة من المشتقات متصرفة ولها مشتقات متعددة، آمر يأمر أمر وهكذا مأمور، وبالتالي تجمع على كلمة على جمع أوامر. هذا بحث تحليلي، هذا بحث تحليلي من خلاله نصل إلى فتوى لغوية أن كلمة أمر لها معنيان وضعت بإزاء هذين المعنيين بنحو الاشتراك اللفظي. هذا بحث تحليلي إنما يقوم به صاحب الخبرة في هذا الميدان. هذه طريقة من طرق تشخيص الظواهر. وهناك طريقة أخرى، مجموعة من القواعد ذكرها بعض علمائنا الأصوليين المتقدمين يقبلونها، يقولون إذا دار الأمر بين الاشتراك وبين النقل حينئذ ماذا نفعل؟ قالوا الأصل هو عدم الاشتراك، دار الأمر بين الاشتراك والنقل الأصل عدم الاشتراك، الأصل عدم الاشتراك، أصل عدمي عقلاء وأمثاله مرت في بدايات الجزء الأول. يشير المصنف إلى بعض المجلس. يقول قدس الروح هاي خوش ظواهر، هاي خوش قواعد، لو كانت تامة في أنفسها يمكن أن نعتمد عليها، أن هذا المعنى موضوع أو هذا المعنى غير موضوع نعتمد عليها. ولكن المشكلة أننا لا نعتقد بحجية مثل هذه القواعد، هاي قواعد مو حجة، هذه القواعد مو حجة. ولذلك نحن من جملة العلماء الذين ننكر حجية هذه القواعد. أذكر الدليل إن شاء الله. لا. قال طرق إثبات الظواهر، هذا العنوان الأول، وهذا العنوان يرجع إلى الصغرى، بحث في الصغرى في تشخيص الظهور، كيف نثبت الظواهر إذا وقع الشك في الموردين السابقين، ما عندنا تشخيص واضح للظهور أو ما عندنا قرينة خاصة ولا عامة. فهناك طرق لمعرفة وضع الألفاظ ومعرفة القرائن العامة، من أن يتتبع الباحث بنفسه استعمالات العرب ويعمل رأيه واجتهاده إذا كان من أهل الخبرة واللسان وكان من أهل المعرفة بالنكات البيانية. ونظير ذلك ما استنبطناه من خلال خبرتنا من أن كلمة الأمر لفظ مشترك موضوع بوضعين، مشترك لفظي بين معنيين، بين ما يفيد معنى الشيء والطلب موضوع لهذين المعنيين. كيف استنبطنا ذلك؟ ببحث تحليلي أجريناه هنا، خلاصته هذا، وذلك بدلالة اختلاف اشتقاق الكلمة بحسب المعنيين، هذا واحد، واختلاف الجمع في الكلمتين بحسب المعنيين، هذا اثنين. اختلاف اشتقاق الكلمة بحسب المعنيين، كلمة أمر بمعنى الشيء لا يشتق منها أي كلمة أخرى لأنها جامدة، بينما كلمة الأمر بمعنى الطلب قابلة لاشتقاق كلمات مشتقة متعددة، أمر يأمر آمر مأمور. إذن هناك هذان المعنيان، واختلاف الجمع فيهما في الكلمتين بحسب المعنيين، أمر بمعنى شيء تجمع أمور، بمعنى الطلب تجمع أوامر، هذا بحث تحليلي. الثاني الطريق الثاني، ومنها أن يرجع من هذه الطرق لمعرفة الوضع أن يرجع إلى علامات الحقيقة والمجاز. هاي الطريقة الأولى اللي ذكرتها، هاي من أهم الطرق، الحقيقة والمجاز، إلى علامات الحقيقة والمجاز كالتبادر وأخوات التبادر، صحة الحمل، عدم صحة السلب، الاضطرار، وقد تقدم الكلام عن هذه العلامات في الجزء الأول. ومنها ومن هذه الطرق أن يرجع إلى أقوال علماء اللغة. شو صاحب لسان العرب ماذا قال؟ القاموس المحيط ماذا قال؟ المصباح المنير ماذا قال؟ نرجع إلى أقوال علماء اللغة. وسيأتي في العنوان الجاء القادم الثاني حجية قول اللغوي، وسيأتي بيان قيمة أقوالهم. هاي الطريقة الثالثة. طريق رابع، وهناك وصول اتبعها بعض القدماء، اتبعها بعض القدماء حتى صاحب القوانين يقول بها بمجموعة منها. هاي أصول عقلائية في باب الألفاظ، يعتبرها أصول عقلائية في باب الألفاظ لتعيين وضع الألفاظ أو تعيين ظهورات الألفاظ في موارد تعارض أحوال اللفظ. إذا دار الآن بين الاشتراك والنقد، بين الحقيقة والمجاز، الأصل عدم الاشتراك، الأصل هو الحقيقة يعني عدم المجاز والحق، لكن المصنف يقول هذا تقدم، والحق أنه لا أصل لهذه القواعد مطلقا، لا أصل يعني لا دليل، لا أساس لها، لأنه لا دليل على اعتبارها، اعتبار هذه القواعد لا دليل على اعتبارها. نعم لو بلغت حد الظهور فيحج من باب الظهور، وبالتالي اللي يعتبرها أصول عقلائية إذا يدعي الظهور فيها فبها ونعمت، حج من باب الظهور، لكن الكلام أن هذه وإن لم توجب ظهورا فهي حجة مع هذا المقدار، يقول لا دليل على اعتبارها، وقد أشرنا إلى ذلك فيما تقدم في الجزء الأول. أمثلتها وهي هذه القواعد مثل ما ذهبوا إليه من أصالة عدم الاشتراك في مورد الدوران بين الاشتراك وبين الحقيقة والمجاز، ومثل أصالة الحقيقة لإثبات وضع اللفظ عند الدوران بين كونه حقيقة أو مجاز مشترك لفظي. لو دار الأمر بين كون هذا اللفظ مشترك لفظي بين معنيين فكلاهما حقيقة، وبين كونه مشترك وبين كونه حقيقة في أحدهما ومجاز في الآخر، حينئذ نبني على عدم الاشتراك. ومثل أصالة الحقيقة إذا دار الأمر بين كونه حقيقة أو مجاز نبني على كونه حقيقة. قال لا، هذه الأصول اللغوية لا حجية لها. خب ليش لا حجية لها؟ لأنه لا دليل على اعتبارها، نحتاج إلى دليل. هذه الأصول ما هو دليلها؟ إذا تقولون سيرة العقلاء وبناء العقلاء ما نقبل، نقول بناء العقلاء يجري في حالة تشخيص المعنى الموضوع له. بناء العقلاء، العقلاء يعملون مو في حالة الشك في الوضع، إنه هذا مشترك لو معنى حقيقي لو مجاز، لا منقول لو غير منقول، لا، وإنما العقلاء يبنون على هذه القواعد فيما إذا تيقنوا بالوضع ولكن شكوا في أن المتكلم يريد أو لا يريد هذا المعنى، يعلمون أن هذا المعنى هو المعنى الذي وضع له اللفظ، ويعلمون أن المعنى الثاني معنى مجازي لم يوضع له اللفظ، لكن شكوا أنه استعمل اللفظ في المعنى الحقيقة والمعنى المجازي. هذه الأصول بل يطبقونها. البناء العقلائي يجي هنا في تشخيص مراد المتكلم، مو في تشخيص المعنى الحقيقي من المعنى المجازي، أن الوضع أيهما موضوع وأيهما غير موضوع. فلأن حجية مثل هذه الأصول والقواعد لا بد من استنادها إلى بناء العقلاء، والمسلم من بناء العقلاء هو ثبوته ثبوت بناء العقلاء في الأصول التي في القواعد التي تجري الأصالات التي تجري لإثبات مرادات المتكلم بعد معرفة المعنى الموضوع والمعنى غير الموضوع، المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. لكن المشكوك هو مراد المتكلم، هل يقصد ذاك المعنى الأول اللي هو المعنى الحقيقي لو المعنى الثاني اللي هو المعنى المجازي. دون ما يجري، دون الأصول والقواعد التي تجري لتعيين وضع الألفاظ والقرائن أن هذا موضوع لهذا المعنى أو ما موضوع له، أصالة الحقيقة أن هذا موضوع له، لا، بناء معدهم بناء عقلاء في هذا المجال معدهم. دون ما يجري لتعيين الوضع أو لتعيين القرائن، ولا دليل آخر في مثل هذه القواعد والأصول غير بناء العقلاء، لا يوجد دليل. إذن ثلاث قواعد إحنا نقبلها، قاعدتان مقبولتان، القاعدة الثالثة لازم نبحث هل أن قول اللغوي حجة أو ليس بحجة. الحمد لله رب العالمين.